الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. أيها الأحباب الكرام، سيكون المجلس اليوم مجلسا خفيفا كما هي عادتنا بعد كل عدة مجالس، يكون مجلس بسيط نستعرض فيه موعظة بسيطة أو فكرة يسيرة، ثم بعد ذلك يكون المجلس لكم بإذن الله تعالى. والفكرة أو الموضوع اليسير الذي أريد أن أطرحه بين أيديكم هي مسألة الحوار مع الغير. هل الغير يعتبر أم يلغى؟ الغير يعتبر أم يلغى؟ يعني هل أنا لا أريد غيري أم أنا أريد غيري؟ أم أنا أريد أن أكون مع غيري؟ فهذه مسألة خطيرة جدا، لأنها تمثل قاعدة من قواعد التعامل مع الموافق أو مع المخالف. لابد أن ننظر إلى هذا الغير من المكلفين على عدة اعتبارات. الاعتبار الأول، هل هو على ديني أم ليس على ديني؟ هل هو على ديني أم ليس على ديني؟ فإن كان على ديني فهو أخي، فهو أخي وولي وحبيبي، فهو أخي وولي وحبيبي. وإن كان ليس على ديني فهو عدوي وبغيضي، وأتقرب إلى الله تعالى بمعاداتي. إذن هناك علاقة بتربط المسلم بإخوانه من المسلمين. هذه العقيدة هي عقيدة الولاء. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. إذن العقيدة التي تجمع بين أرباب الإسلام وبين أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي عقيدة الولاء، أن يكون بيننا حب في الباطن ونصرة في الظاهر، أن يكون بيننا حب في الباطن ونصرة في الظاهر. طيب، ومن مقتضيات الحب في الباطن الذل والتواضع والانبساط واليسر، ومن مقتضيات النصرة النصيحة، النصيحة والمساعدة، والمساعدة والنجدة، والنجدة والبذل. فهذه كلها أمور ظاهرة وهذه كلها أمور باطنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. طيب، الذل بين المؤمنين، الذل باعتبار أنه فرع من فروع الايه؟ من فروع الايه؟ الحب. الحب، لأن الإنسان عندما يحب الآخر فإنه ينذل له، ينذل له ويكون لينا له، لينا له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ساوى بين الصف يقول: لا تساون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بينكم وبين قلوبكم. لماذا؟ إيه العلاقة بين الملاينة في يد أخيك حتى يستوي الصف وبين قسوة القلب؟ إيه العلاقة؟ أو إيه العلاقة؟ العلاقة عندما أقف في الصف، أخوي طلعني أكون معاه، يأخرني أكون معاه، يطلعني قدام ماشي، يرجعني ورا ماشي، يجيبني كده ماشي، يبعدني شوية كده ماشي. إذا أنا لين في يد مين؟ في يد أخي. ليني في يد أخي يجعله محبا لي، ولينه في يدي يجعلني محبا لدي. إذا كل منا أحب الآخر بسبب إيه؟ الملاينة، المطاوعة، بسبب هذا الذل الذي بيننا. طيب، أنا صدري ناتئ وطالع على الصف، بيرجعني ورا لا استجيب له. انا بتنزل بعيد شويه يكذبني نحوه فلا اجرب له. ماشي الحال؟ ايه اللي يحصل؟ قلبي ينفر منه، قلبي ينفر منه وهو ينفر مني. اذا الملاينه، الملاينه والمباسطه والمطاوعه والذل ده كله من فروع الايه؟ من فروع الحب، من فروع الحب. ولذلك كانوا يقولون ان من الحب ما قهر، ان من الحب ما ايه؟ ما قهر. تجد الانسان قوي وجل، ولكن مع من يحب تجده سهلا وبسيطا ولينا ومطواعا وما الى ذلك. اذا ده حب الباطل، هذا وحب الباطل. اما نصرة الظاهر فهذا تقتضي المعاونة، المعاونة والبذل، والبذل والمساعدة، والمساعدة والحرص والنصيحة، هذا كله من مقتضيات الظاهر. لو أن إنسانا أحب آخر فوجد شخصا يضربه، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ لابد أن يكون له أي رد فعل، أي رد فعل. رد الفعل إما أن يكون بالدعاء اثبت ثباتك الله، إما أن يكون بالبكاء لأنه لا يستطيع أن يدفع الضر عن أخيه، وإما أن تكون له قوة بها يستطيع أن يدفع هذا الضر عن أخيه، يذهب إلى هذا الصائل الظالم فيدفعه عن أخيه، فيدفعه عن أخيه. لكن يمر دون أن يصنع شيئا، لا يمكن أن يكون هذا التصرف دليلا على ماذا؟ على المحبة. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان يمر على بعض الصحابة وهو يعذب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن معه من القوة ما بها يستطيع أن يدفع الأذى عن أصحابه، فكان بيعمل إيه؟ كان يدعو لهم بالتثبيت، وكان يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إذا هذا دعاء. إذا المسلم إذا أحب أخيه المسلم لابد أن ينصره في الظاهر، يدفع عنه ما يمكن أن يدفع، أن يساعده ما يقدر، ما يقدر أن يساعد، أن يبذل له ما يستطيع، أن يبذل له ما يستطيع. إذا دي العلاقة الموجودة بين المسلم وبين المسلم وهي العلاقة الإيمانية. ولذلك المسلم تجده مع أخيه المسلم سريعا إلى رجلته، سريعا إلى إنقاذه، سريعا إلى مساعدته. لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال مهانا، لا ينتظر أن تقام البراهين أنه محتاج. كان بعض الإخوان، وعندما أقول الإخوان هنا فمن مصوب بذلك الإخوان في الدين لا يصد بذلك اتجاه معينا، كان بعض الإخوان إذا طلب منه أخوه في الله أن يعطيه شيئا أو أن يبرضه شيئا بكى وقال إني أستغفر الله لما كان. يعني ليه يا أخوانا؟ لأن ينبغي أن الأخ يشعر بأخيه، يشعر بأخيه، يتفقد أحوال أخيه، فإن وجده محتاجا للمساعدة قبل أن يطلب يكون هو إيه؟ معطي له، ويمكن أن يعطيه بأي صورة من الصور، منكم صورة القرض، يعطيه قرضا ويكون هذا القرض لا سيما في هذه الأزمان قرضا حسنا للقادرين، يمكن في صورة الهبة وهي ما شاء الله أحسن، تقول له هذا المال خذه واستعن به على قضاء حاجتك. فالأرض لك أنت إلى حين ما يسار، إلى حين ما يسار بعد سنة 2 10 20 30 إلى ما شاء الله. إذا دي العلاقة الإيمانية. كلما ازداد الناس في الديانة وعظمت عندهم معاني الإيمان كلما عظمت معاني الإيه؟ الموالاة، كلما عظمت معاني الموالاة. يبقى كلما كثر التزام الناس بالدين كلما تعمقت بينهم معاني الايه الموالاه، وكلما خف التزامهم بالدين كلما خفت معاني الايه الموالاه. ولذلك تجد الان الموالاه الايمانيه بين المسلمين هشه جدا وضعيفه جدا، هشه وضعيفه جدا. ولماذا؟ عندنا دلوقتي هذه الجمله السياره ذائعه الصيت وكلمه ايه وانا مالي وانا اعمل له ايه، هو انا اصلح الكون الى غير ذلك من هذه العبارات. العبارات دي بتعكس ضعف الموالاه الايمانيه، ضعف الموالاه الايمانيه. يعني مثلا لما تيجي نشوف واحد مريض، يا اخوانا فصيله الدم الفلانيه عاوزين كيسين ثلاثه، ايه اللي ممكن يحدث؟ ممكن واحد يقول ما انا دخلني في الصليب، ما انا احافظ يعني احفظ على دمي واحافظ دمي، واخد بالك ازاي؟ ولا يلتفت الاخر. بينما ان المساعده والاجتهاد في بذل دمك ولو كان يسيرا لاخيك في الله، ده ملمح من ملامح الحب في الله، من ملامح الحب في الله. ومن اعظم الحب ان تحب من لا تعرف من اجل انه مسلم. يبقى واحد ما تعرفوش خالص تحبه عشان هو ايه؟ مسلم، مش تحبه عشان تعرفه، تحبه من اجل انه مسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الاشياء التي يدخل بها الانسان الجنه ان يفشي السلام على من يعرف ومن لا يعرف. على من يعرف ومن لا يعرف. فمتى نصل الى هذه القوه الايمانيه وهذه الملامح العظيمه في الموالاه الشرعيه؟ يبقى اذا بمقدار قوه الايمان بين الناس بمقدار عظم معاني الموالاه، وبمقدار الضعف الموجود بين الناس ايمانا بمقدار ضعف الموالاه، حتى يصل هذا الضعف الى ان المسلم يسلم اخاه الى عدائه. ده صوره من صور الضعف، ها؟ انه يستطيع ان يساعده فلا يساعده، يستطيع مساعدته فلا يفعل، فلا يفعل. سبحان الله. من الامور العجيبه جدا ان احنا لو شفنا نجد ان مجموع الاستثمارات الاسلاميه في دول الكفر بتتجاوز عده تريليونات. التريليون يعني 1000 مليار. يعني الدول الاسلاميه مجموع استثماراتها في امريكا واوروبا بتتجاوز عده تريليونات. هذه التريليونات يليها مئات المليارات الكفار يوظفونها عملا، ويوظفونها وظائف، ويوظفونها اقتصاد، ويوظفونها ارباح، فيجمعون هذه الارباح ويقاتلوننا بها. مجموع المساعدات الأمريكية لدول العالم 22 مليار دولار، واقرأوا ذلك في أهرام الجمعة. 22 مليار دولار دي مجموع المساعدات الأمريكية لدول العالم. 22 مليار دولة ممكن يساوي حوالي 10 أرباح أمريكا من الاستثمارات الإسلامية، 10 استثمارات أمريكا من الأرباح الإسلامية. ما ينفق أو ما تنفقه أمريكا على الحروب في أفغانستان والعراق وما تكيد به لبلاد العالم الإسلامي لا يتجاوز أبدا 100 مليار في العالم. 100 مليار في العالم، 100 مليار دولة يعتبر جزء من أرباح أمريكا من استثمارات الأموال الإسلامية. سبحان الله. إذا ده ملمح على ماذا؟ ملمح على ضعف الموالاة الإيمانية. صديق من الأصدقاء كتب مقالة في جريدة. المقالة دي بعتوا له 100 دولار. ولكن انظروا إلى هذا العدد. ال 100 دولار بعتوها له في شيك وطلبوا منه إنه يبعت هذا الشيك إلى بنك كذا 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 في أمريكا. لماذا؟ لأن هذه المجلة أموالها كلها مودعة لدى هذا البنك في أمريكا. شوف ضرية إيه؟ إن مجلة في دولة إسلامية خليجية كل رؤوس أموالها السائلة والمجمدة والأصول مش موجودة في بلدها، أمال موجودة فين؟ في أمريكا. ما هذا؟ هذا يدل على مدى الهشاشة التي حدثت بين المسلمين. فكلما ضعفت معاني الإيمان بين المسلمين كلما كان ذلك مؤذنا بضعف الموالاة الإيمانية. انظروا حتى في أعظم الأماكن وأقدسها في مكة والمدينة، انظروا عند الطواف، عند الطواف تجد أمر عجب، تجد القوي يدخل الضعيف. لما يكون راجل عجوز أو ست مسنة أو واحد مش قادر يمشي وواحد شاب جرد، مش الشاب الجرد ده يحمي الطريق حتى يطوف هذا المسكين أو هذا المريض، لا، لو استطاع أن يدوسه ليكمل طوافه لفعل. الله، إيه المسألة دي؟ ما هذه المسألة؟ أحيانا في شدة القيض الحر بيأتوا بعربيات في أكياس ماء مثلج ويوزعوا على الناس. انظر ما يصنع الناس في هذه الأوقات، انظر ما يصنع الناس، تجد القوي يأخذ الضعيف، واخد بالك ازاي؟ وممكن القوي يأخذ مثلا 10 أكياس ورجل ضعيف مسكين ما ياخدش ولا كيس. وهذا فين؟ فين الكلام؟ في مكة وفي المدينة، في أقدس بقعتين لدى المسلمين. فإذا كان هذا هناك فما بالك بعلاقات المسلمين في غير هذه الأماكن. لك أن تتحدث دون حرج وأن تقول ما شئت، وأن تقول ما شئت. إذن المطلوب أن تفهم أن العلاقة بينك وبين أخيك المسلم هي علاقة إيمانية قائمة على أصل كبير جدا، هو أصل الموالاة، الموالاة. طيب، وهذا المسلم كما قلت كلما عظم إسلامه والتزامه ودينه كلما عظمت موالاتك له، وكلما ضعف التزامه ودينه كلما قلت معاني الموالاة بينك وبينه. ولذلك الموالاة بينك وبين المبتدع أقل من الموالاة بينك وبين المتسنن بطبيعة الحال، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى، هي بالفعل كده. يعني لو أن إنسانا مبتدعا وأنت على سنة وهدي، هل أنت تحبه حبا تما؟ لا، أنت تحبه لما معه من أصل الدين ولا تبغضه لما معه من بدعة. لكن هذا الرجل لو قتله نصراني أو يهودي تعمل إيه؟ تسلم له؟ لا، لا تسلم له، لأنه أخوك وإن كان مبتدعا. وكلما عظمت البدعة كلما قلت الموالاة، كلما عظمت البدعة كلما قلت الموالاة. لو إن إنسان مثلا له أوراد في التسبيح والتهليل والتكبير مخالفة للسنة، إذن هذه بدعة. وهناك إنسان بيسب الصحابة، هذه بدعة. ولكن أي البدعتين أغلب؟ أي البدعتين أغلب؟ مما لا شك سب الصحابة بدعة أغلب، وبالتالي كره له أشد من كره لهذا الايه؟ لهذا الرجل الذي يبتدع في بعض الأوراد والتهليلات والتكبيرات. وأحيانا تكون البدعة بدعة مكفرة، أحيانا تكون البدعة بدعة مكفرة وعندها تنقطع الموالاة الإيمانية بيني وبينهم. مثل ماذا؟ مثل طائفة الناصرية والدروز. الناصرية دي طائفة من طائف الشيعة تسمى بالناصرية، والدروز أيضا طائفة من طائف الشيعة تسمى بالدروز. هؤلاء الناس لهم عقائد مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولهم عبادات مبتدعة تعد تشريعا جديدا لم يأتي به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الناس في الحقيقة وإن زعموا أنهم مسلمون إلا أنهم كفار، إلا أنهم كفار، لأن ما أحدثوه كفروا به، كفروا به. فيكون حالهم كحال اليهود والنصارى، بل أحيانا أشد من اليهود والنصارى، لأن كفر اليهود وكفر النصراني معلوم. نصراني ماشي لا يصلي على سبيل أو لا يصلي على إيده، أو هدومه كلها صلبان، فأنا أعلم. أما هذا المتستر والمتدثر بالإسلام زورا وفي الحقيقة من أكثر الكافرين وأشدهم على الإسلام حنقا وغيظا، فهذا خبره أشد. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان يرى أن جهاد الشيعة أولى من جهاد اليهود والنصارى. جهاد الشيعة أولى من جهاد اليهود والنصارى. ليه؟ لأن كفر اليهود والنصارى واضح، أما كفر الشيعة فإنه كفر باطن مستتر. عندما دخل العبيديون الشيعة الزنادقة المسمون في التاريخ زورا دي الفاطميين دخلوا مصر، فكان في هناك أحد العلماء في مصر يسمى النابلسي. النابلسي هذا العالم كان يفتي قبل دخول العبيديين مصر بأنه يجب قتالهم، يجب قتالهم. فلما دخل جيش العبيديين مصر أمسكوا به، فقال له: أأنت الذي قلت بوجوب قتالنا؟ قال: لم أقل ذلك، بل إني قلت لو أن لي سهمين لرميت الروم بأحدهما ورميتكم بالثاني. أما الآن فأقول: لو أن لي سهمين لرميتكما بهما جميعا. فأمروا به فأتوا برجل يهودي فسلخه من قبل رجليه، سلخاه من قبل رجليه، فلما وصل إلى قلبه مست اليهودي رحمة، اليهودي أصابت له رحمة، فضربه بخنجره في قلبه فقتله. شو بقى وصل من أول إيه؟ ضربه من تحت سخ لغاية ما وصل إيه؟ لعند قلبه، واليهودي أصابته رحمة فعجل إيه؟ بقتله، سبحان الله. فهذا ما فعلته الشيعة. ثم أكملوا سلخه بعد ذلك فجعلوا في جلده تبنا وجعلوه في جوف حمار وأحرقوه. هذا ما فعلته الشيعة الزنادقة عندما دخلوا مصر، فعلوه بأحد علماء أهل السنة. فالمقصود إن كلما عظمت البدعة كلما خفت إليه، كلما خفت الموالاة، وكلما خفت البدعة كلما عظمت الموالاة، إلى أن يكون الإنسان متسننا على الهدف، وعند ذلك تعظم الموالاة. طيب، ولذلك لو نظرنا إلى موقف المتسننين من أهل البدعة لا سيما من الخوارج ومن الشيعة، لو علمنا أنهم لا يوالونهم مطلقا، تنقطع الموالاة الإيمانية بين المتسننين وبين الشيعة، وبين المتسننين وبين الخوارج. لماذا؟ لأن الشيعة والخوارج كفار عند بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم روي في تكفيرهم قولان، روي في تكفيرهم قولان كما أثر عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. وأولئك الناس خطرهم عظيم جدا على المسلمين، خطرهم عظيم جدا على المسلمين. فنجد هذه العلاقة القوية بين الشيعة وبين النصارى عندما تقدمت جيوش الدولة العثمانية لتضرب أوساط أوروبا، ووصلت إلى فيينا، وكادت أن تتجاوزها لتصل إلى روما ليتم للمسلمين فتح أوروبا جميعا، ويصل الجيش العثماني إلى القسطنطينية عن مرورا بجبل طارق ثم شمال إفريقيا وهكذا. إيه اللي حصل؟ إسماعيل شاه الصفوي رجل شيعي خبيث بدأ إن هو يحارب الدولة العثمانية، وبالفعل دخل الأهواز ودخل العراق، وبدأ يهدد الدولة العثمانية عن طريق جبال الأناضول. وعندها التف الجيش العثماني ورجع مرة ثانية ليقاتل الصفويين الشيعة، ولم يتقدم المسلمون في أوروبا بعد ذلك سنتي واحدا، سنتي واحدا، بسبب الضغط الشيعي على الدولة العثمانية من الخلف ومن الجنوب. طب الناس دول كيف يكونوا حالهم؟ ماذا نصنع؟ لابد أن يقاتلوا. الشيعة إلى هذه اللحظة يحالفون عبدة الصليب ويحالفون اليهود. يحالفون عبدة الصليب ويحالفون اليهود. لو نظرتم إلى موقف المجتمع الوثني ممثلا في هذه العصابة الشيطانية المسماة بمجلس الأمن أو عصبة الأمم المتحدة، وشفتم ما صنعوه مع العراق وما صنعوه الآن ويصنعونه مع إيران. العراق مهلة شهرين، إذا لم تفعل كذا سيتم الضرب. مهلة مش عارف إذا يحصل كذا، تشعر بأن الإيقاع كان إيه؟ كان سريعا وكان شديدا، والتهديدات تهديدات إيه؟ فعلية. بالنسبة لإيران قاعدين يقولوا بقالهم سنة دلوقتي في مسألة الإيه؟ المفاعل النووي الإيراني والقنبلة النووية الإيرانية، بقالهم أكثر من سنة عملوا حالة لم يصنعوا شيء، لم يصنعوا شيء. والآن ألمانيا، ألمانيا بتدعو المجتمع الدولي لضغط النفس. طبعا ضغط النفس معنا إيه؟ مقدمة لماذا؟ للحوار، واخد بالك إزاي؟ مقدمة للحوار. وهناك اتفاقيات تجرى من تحت المواعيد بين أمريكا وبين إيران. سن وسيبك، سني وسيبك. إزاي يا إيران سلكنا المسائل في العراق وكوني معانا ضد أهل السنة في العراق، وإحنا هديه هنغض الطرف عن مسألة القنبلة اللي بتاعتي دي. وهناك هذه المفاوضات تجري، وأحد هذه الاقتراحات إن الماء الثقيل يخصب في روسيا ثم يرجع ثانية إلى ماذا؟ إلى إيران. طيب لما يخصب الماء الثقيل ويرجع إيران، عشان إيران تعمل بإيه؟ يوزعوا على العيال يلعبوا بيه سبع بلاطات في الحارة، وما يعملوا بإيه؟ عشان يدخل في الصناعات التكتيكية العسكرية التي تريدها إيران. سبحان الله، يعني تشعر بأنهم يتركون الحبل لهذه الدولة. انظر ما صنعوه من تفخيم وتهويل لحزب الله الشيعي. ما حصل لحزب الله الشيعي ده صناعة. هناك في هذا العصر يسمى بصناعة الأحداث وصناعة الزعماء وصناعة الثورات وصناعة الدول. دي كلها صناعة. الدولة الفلسطينية دي دولة مصنوعة. يعني الفلسطينيين دلوقتي دي عبارة عن دولة مصنوعة. إنتاج وإخراج وإيقاع وكل حاجة مين؟ مؤتمر مدريد. مؤتمر مدريد دي اللي كان بيرعاه أمريكا. وش معنى مدريد؟ حد سأل ايش معنى مدريد؟ لأن مدريد الأندلس القديم. مدريد الأندلس القديم. فهذه رسالة للمسلمين. كما انتزعنا منكم الأندلس وأرغمناكم وأنتم أذلة على إبرام الاتفاقيات بين المسلمين وبين النصارى في الأندلس، والتي صار المسلمون بعدها أذلة في الأندلس، ها أنتم ذا تأتون إلينا في الأندلس لنملي عليكم شروطنا وأنتم أذلة، فإذا فعلتموها ضرب عليكم الذل في فلسطين كما ضرب عليكم الذل في الأندلس. وهذا الذي يحدث. الفلسطينيين دلوقتي في الدولة المصنوعة، أقول الدولة المصنوعة، سيقتل بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا. ومن أعظم بنود مؤتمر مدريد لإرساء معالم الدولة الفلسطينية هذه العلاقة المتميزة. هذه العلاقة المتميزة بين جهاز الأمن الفلسطيني وبين نظيره الإسرائيلي. الإسرائيليين يقول لك قامت 20 مركبة إسرائيلية بتعززها الطائرات لمهاجمة مجمع سكني حيث قتلوا 5 من مش عارف إيه، ومن الذين قتلوا قائد الجناح العسكري اللي مش عارف إيه. رايحين معلومة جاية لهم بالضغط، يا ترى يبوها إزاي؟ كيف أتوا به؟ كيف أتوا به؟ عن طريق الخونة الموجودين عن طريق الخولة موجود معلومة مظبوطة 100%. يعني رايحين بقوتهم العسكرية وعارفين هيروحوا يجيبوا الصيد. هذا ما قدر. إذا هناك صناعة الدول، هناك صناعة الأحزاب. صناعة الأحزاب زي حزب الوفد. حزب الوفد ده حزب مصنوع لخدمة بريطانيا. لخدمة بريطانيا. ومن أعظم زعماء حزب الوفد سعد زغلول والشعراوي باشا وولاة الناس. الناس دول كانوا من أفضل الناس عداء للإسلام والمسلمين. عداء للإسلام والمسلمين. وإلى الآن شعار الوفد الهلال وجواه الايه؟ الصليب. إلى الآن. إلى الآن. سبحان الله. فهذا حزب علماني وحزب خبير. وأعظم الأحزاب التي حاربت الإسلام والمسلم في مصر هذا الحزب العجم وحزب الوفد. صناعة بريطانية. كان سعد زغلول كان من أقرب المقربين إلى المندوب السامي البريطاني. سعد زغلول. والعجيبة إن المندوب السامي البريطاني قرب عليه هو مجموعة من الناس ونفوه بلك حتى يصنعوا منه إيه؟ زعيما. وبعدين بلنت ده رجل بريطاني. والعجيبة إن بلنت هذا أحمد عرابي كان يثق فيه ثقة تامة السير بلنت. وكان بيقول بأنه من أكثر الناس دفاعا عن قضايا المسلمين. وهذا الرجل كان خبيثا. السير بلنت هو الذي توسط لإرجاع محمد عبده من المنبر وإرجاع سعد زغلول. فرجع محمد عبده ليلي مشيخ الأزهر، ورجع سعد زغلول ليصير أبو المصريين وزعيم الأمة. دي صناعة من؟ صناعة الزعماء. صناعة الزعماء. أيضا هناك صناعة الأحزاب شفناها، وصناعة الزعماء، وصناعة الدول، وهناك صناعة الأحداث. صناعة الأحداث زي إيه يا إخواني؟ الحرب العالمية كيف قامت؟ كيف قامت؟ أحد الناس ولي العهد بتاع النمسا كان في زيارة إلى المسلم، فيا واحد يهودي راح ضربه بالنار. وكان ملك النمسا ليس له ولد إلا هذا الولد فقط، ملك النمسا ما بيغنمش له إلا الابن ده بس ولي العهد بتاعه. لكن أنت تصور بقى ملك كبير جدا. وكانت النمسا في ذلك الوقت من الدول الأوروبية القوية الخطيرة، كانت تناطح بريطانيا وفرنسا النمسا، وكانت ألمانيا تحت النمسا. يعني كانت ألمانيا تحت النمسا وكانت بروسا أيضا كمان تحت النمسا. فالملك بتاع النمسا لما قتل ابنه إيه اللي حصل؟ أعلن الحرب، أعلن الحرب على اليونان وعلى الدول دي كلها. فتحالفت أوروبا ضد بعضها وقامت الحرب العالمية الأولى. من الذي جنى الثمار في الحرب العالمية الأولى؟ اليهود. إذا الحرب العالمية الأولى التي ضاع فيها أكثر من 13 مليون بني آدم، الذين كسبوا في هذه الحرب هم اليهود. إيه اللي حصل؟ هناك دول انتهت زي إيه؟ زي بروسيا وزي النمسا. وهناك دول قامت زي مثلا زي الامبراطورية القيصرية، أصبحت دولة عالمية في ذلك الوقت. إذا دي كلها صناعة الأحداث، صناعة أحداث. فإخواني يعني ينبغي الإنسان المسلم أن يكون حريصا. ما يحدث الآن مع إيران لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن تضرب إيران عسكريا، لا يمكن. والكلام ده قلته من زمان لما كانت أمريكا بتهدد إيران منذ كم سنة كده، والأساطير الأمريكية تحركت قبالة ساحل الخليج والبتاع والقصة دي كلها. قلت لإخواني هنا في عباد الرحمن بأن أمريكا لن تقوم بضرب إيران أبدا، لأن إيران حليف استراتيجي قديم لأمريكا من أبي الشهر. حليف استراتيجي قديم لأمريكا. وكل ما يحدث ده عبارة عن صناعة، عبارة عن إيه؟ شوية تهويش. زي ما يكون مثلا ابني عمل غلط، خبرني إزاي؟ والله يا ابني مش هعمل فيكم سوي، ده كله تهويش، ولكن ده مش حاجة هتتم. نفس الشيء بالضبط، نفس الشيء بالضبط. أمريكا من جبروتها قامت بغزو نيكاراغوا. نيكاراغوا قامت بأسر نيكاراغوا، واللي عملته في صدام حسين عملته في رئيس نيكاراغوا في ذلك الوقت. قامت فرقة كوماندوز أمريكي خبالك إزاي بالهجوم على القصر الجمهوري ودم إلقاء القبض على مين؟ على رئيس نيكاراغوا. سبحان الله، ولا زال الآن رئيس نيكاراغوا في سجون أمريكا. حاكموه بالقانون الأمريكي بتهمة الاتجار في المخدرات. شفتوا أمريكا بقى؟ رأية الديمقراطية والحرية في العالم؟ إيه اللي حصل؟ إن نيكاراغوا في أمريكا اللاتينية مثلت عقبة تعود أمام أمريكا للتوسع في القارة. يعني رئيس نيكاراغوا ده عامل زي إيه؟ زي العقلة في الزور. كل ما يجي يبلعوا ليهم هو يفلوهم في ريقهم. يبقى علينا دول نتخلص منه. فعملوا ايه؟ ألفين له قصة الايه؟ الاتجار في المخدرات. ويقبضهم على رئيس دولة نايم في القصر بتاعه يجد الجنود الامريكيين فوق راسه قوم يعني هم واخدينه كلاشات في ايديه ويقبضوا عليه. قرصنة لا يمكن. لا يمكن. هذه يا ملك. يبقى الذي يقف امامها ولا يجعل محدثاتها تتم بيعملوا فيها نفس الشيء ده. امريكا هناك حلف استراتيجي بين امريكا وبين ايران. عند الثوره الايرانيه لما قامت الثوره الايرانيه كان كل السلاح الايراني سلاح امريكي. امريكا رسميا اوقفت كل المساعدات العسكريه والماليه والعسكريه للجمهوريه الشيعيه الايرانيه. الناس البسطاء السودان قالوا ايه؟ قالوا ان الطائرات الايرانيه والدبابات الايرانيه والمدافع الايرانيه وكل الاليات العسكريه الايرانيه هتبقى عباره عن خربه وهيبيعوها خربه بالكيل. طالما ان السلاح ليس له قطع غيار مش له لازم. طيب بعدها مباشره دخلت إيران الحرب ضد العراق. طب يا ترى الطيارات اتفرض ازاي؟ والدبابات دي اشتغلت ازاي؟ والمدافع دي اتعملت ازاي؟ يا ترى صدام محلي؟ لا يمكن. لا يمكن. أمال إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أمريكا كانت بتمد إيران بالسلاح من تحت الترابيزة. يبقى رسمي قطع المعونات ورفع تصدير السلاح ومن تحت الترابيزه هم يمدوا لهم بماذا؟ بالسلاح. يمدوا لهم بالسلاح. لما حصل ان الجيش العراقي اجتاح الفاو وكاد ان هو يتواغل في ايران امريكا راحت تقف. امريكا وقفت. وهناك اقاويل بان الجيش المصري فرقه قويه من الجيش المصري هي التي قامت بتحرير الفاو من الايرانيين. الفاو منطقة زراعية وخمة وكان فيها حرب ضروس بين العراق وبين إيران. ولم يستطع الجيش العراقي أن يحرز أي انتصار أبدا على مدى كم سنة في الفاو. هناك أقاويل وهناك ناس كتبوا هذا الكلام بأن صدام طلب النجدة من مصر فقامت مصر بإرسال قوات كوماندوس خاصة إلى جزيرة الفاو وتم تطهير جزيرة الفاو في أقل من شهر بالجيش المصري. ده الكلام اللي هو الذي يقال. طيب لما أرادوا إن هم يتوغلوا بعد الفاو يدخلوا في الأراضي الإيرانية أمريكا راح توقف. أمريكا وقفت وعندها تم وقف القتال وعدوا للتفاوض وتم إجراء الصلح وتبادل الأسرى وما إلى ذلك. فمسألة إن حزب الله والشيعة دول هم القوة الوحيدة الواقفة أمام الإمبريالية العالمية وأمريكا الشيطانية ده كله كلام إعلام ولكن ليس بحقيقة. ليس بحقيقة. إيران والشيعة هم الحزب الاستراتيجي الحليف لعبدة الصليب واليهود. لعبدة الصليب واليهود دي مسألة مقررة. ما يحدث الآن في العراق يراد به زعزعة المنطقة الإسلامية كلها. دلوقتي الشيعة في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي عزبة الخليج كلها، كل عزبة الخليج، عزبة الكويت وعزبة البحرين وعزبة قطر، كل عزبة كلها بدأ الشيعة ينتفضوا. بل إن الشيعة في المنطقة الشرقية في السعودية بدأوا بيطالبوا بالاستقلال، واضطرت السعودية تنزل الدبابات عشان تحمي البلد. خد بالك شوف الجبروت وصلت فين. فإيه اللي يحصل؟ سيتم يعني رسم خريطة جديدة للدول الإسلامية الموجودة في آسيا. سيتم رسم خريطة جديدة بحيث يكون للشيعة دولة قوية تكون كالكلب الذليل الخادم للمصالح الكافرة في دول الإسلام. ده هو المقصود، زي ما الشيعة عملوا من قبل وكانوا خادمين للتتر وكانوا خادمين للصليبيين، سيكونون في ذلك العصر أيضا. لكم أن تعلموا أن أمريكا دخلت العراق بدعم الشيعة أكثر من 8000 عميل قدموا الدعم الأرضي والاستخباراتي للجيوش الخلفاء، ودي مسألة مقررة معلومة. الحلفاء عملوا سجون لاستقبال المجاهدين المسلمين. طب مين اللي كان بيبلغ عن أماكن المجاهدين المسلمين؟ هم الشيعة. فدورهم في العراق دور قدر، وهذا الدور يذكرنا بدور أجدادهم قديما، بل وبدور آبائهم في لبنان عندما حاصروا مخيمات أهل السنة في برج البراغلة ومية وأكثر من 40 يوما، حتى قتل من الأطفال والنساء والشيوخ من قتل، وألجأ المسلمون في ذلك الوقت من السنيين على أكل الجيف وذبح الكلاب والقطط. هؤلاء الشيعة. إذن الناس دولة لا يمكن أبدا أن يكون بيننا وبينهم موالاة إيمانية حتى ولو أنهم قالوا نحن مسلمون. إذن الموالاة، الحب الباطن والنصرة الظاهرة بكل مقتضياتها بكل مراتبها لا تكون إلا للمسلم المتسنن الحريص على نصرة الإسلام. وكلما ضعفت هذه المعاني كلما ضعفت النصرة والمحبة، وكلما تأيدت وتآزرت وقويت هذه المعاني كلما قويت المحبة في الباطن والنصرة في الظاهر. وبالتالي الذي يخالفك لابد أن تحدد نسبة المخالفة. هل هذه المخالفة من المخالفة المسموحة؟ هل هذه المخالفة من المخالفة المسموحة؟ مسألة علمية اختلفنا فيه، ما تضيش نختلف في مسألة علمية، بس لازلنا مستمسكين بأصول الإسلام. لا زال بيننا الجد قائما، لا زالت بيننا معاني الموالاة الإيمانية قائمة، وإن اختلفنا في بعض المسائل العلمية كما حدث بين الأئمة وبل وبين الصحابة من اختلاف في بعض المسائل العلمية، لأن الاختلاف في المسائل العلمية أساسه النظر، ونظر هذا ليس أولى بنظر هذا، إلا إذا أيد الدليل نظر هذا وبه يكون مقدما على نظر هذا. يعني مثلا اجتهاد الشافعي واجتهاد أحمد، لا يقول بأن اجتهاد الشافعي مقدم على اجتهاد أحمد أو اجتهاد أحمد مقدم على اجتهاد الشافعي، فهذا تعصب وابتعاد عن روح الإسلام. اللي يأخذ باجتهاد الشافعي أهلا، واللي يأخذ باجتهاد أحمد أهلا، ولكن متى يقدم اجتهاد ده على اجتهاد ده؟ ماذا؟ إذا كان الدليل موجها لاجتهاده، ماشي حالي إخواني. وهذه مسألة تكلمت فيها معكم من قبل عند الحديث في مسألة الاختلاف، ولعلي أعيده مرة ثانية لكم إن شاء الله. من انتسب إلى الإسلام لابد أن تحدد مفهومه عن الإسلام، ولابد أن تحدد قربه أو بعده منك كمسلم، وعند ذلك تحدد كيف تكون الموالاة الإيمانية. لكن ابتداء كل من ثبت له الإسلام بيقين فهو أخوك وحبيبك ووليك. وثبوت الإسلام بيقين يكون بأي قرينة من قرائن الإسلام. أي قرينة من قرائن الإسلام، علامة الصلاة في الجبهة قرينة من قرائن الإسلام، إطلاق اللحية قرينة من قرائن الإسلام، تقصير الثوب ما لم يكن هذا الثوب يعني ثوب شهرة أو ثوب موضة، لأن هذه الأيام هناك البناطيل القصيرة. وحتى إني سألت عندما ظهر قلت ما شاء الله أقبل الشباب على السنة، ثم أخبرني الخبراء بأن هذا البنطلون ليس سنة وإنما هو إيه؟ موضة، بنطلون القصير وبعدين حتة شراب قد كده، واخد بالك إزاي؟ شراب قصير قوي، واخد بالك إزاي؟ والكاوتش كاوتش مش جزمة، ما ينفعش يلبس ده جزمة، يلبس إيه؟ كاوتش أو حاجة زي الكاوتش كده مثلا يعني. طبعا أنتم أعلم بهذه المسائل. فلا بد أخي الحبيب إن أنت كل من ثبت إسلامه بيقين فهو أخوك في الله وهو حبيبك، تحبه وتنصره وتساعده وتؤيده وتدفع عنه غيبته وتربط عليه وتؤيده، كل ذلك تفعله معه إلا إذا ظهر لك ما يدل على مخالفته لما ثبت، مثلا ذهب إلى ضريبة أو مثلا سب الدين ماشي، أو مثلا وجدته بيطعن في العلماء، أو وجدته مثلا إن هو بيدعو إلى البدع ويؤصلها ويقننها ويحشد لها ويجمع لها. إذا في هذه الحالة لابد أن إيه؟ إن نقف وقفته، وتكون الوقفة بمقدار ما ظهر، لا أتجاوز حتى لا أظلم، لا أتجاوز حتى لا أظلم، يعني الموقف من المخالف يكون على قدر المخالفة، لا يتجاوز هذا القدر حتى لا يحدث إليه الظلم. أما بالنسبة للمخالف، المخالف وهو المخالف للدين، المخالف للدين فكل من ثبت أنه على غير الإسلام فأنا أكره وأعادي، أكره وأعادي، وفي الوقت نفسه أطمع في إسلامه. شوف إخواننا المسلمون جدا، يبقى أكرهه وأعادي ولكن أطمع في إسلامه. افترضنا أنا طبيب أو أنا صيدلي أو أنا تاجر أو أنا سباك، أما يقول لكم الأعمال كلها، أو حتى أنا سباك مجمع الزبالة وأعلن أن هذا الرجل رجل صليبي أو يهودي، إذا أنا أكرهه أبغضه، ولكن ما المانع أن أكون سببا في إسلامه؟ إيه المانع أن أنت تسمي مشروع العصر؟ خد بالك إزاي؟ أو مشروع العمر، مشروع العمر أن تكون سببا في هداية الغير، إيه المانع من هذا الأمر؟ ما المانع من ذلك؟ يكون واحد مبتدع تكون سبب في رده عن بلعته، يكون واحد فاسق تكون سبب في هدايته وتوبته، يكون واحد كافر اصلي تكون سبب في عودته الى الاسلام او تكون سبب في اسلامه، بس ما المانع من ذلك الامر؟ احيانا تكون اسباب الاسلام اسباب يسيره جدا، واظن تكلمت معكم في ذلك الامر مره، اسباب يسيره جدا جدا جدا. هناك أخ فاضل، الأخ ده سبب إسلامه أنه رأى المسلمين وهم يسجدون، بس رأهم هم ساجدين لا حد كلمه ولا أي حاجة، رأهم هم سجود، لما شافهم هم ساجدين قلبه تعش وانتفض وشعر بأن قلبه ده خرج من مكانه وغسل غسلا وأسلم فيه هذه الليلة، أسلم هذه الليلة. ويقدر ربنا لهذا الأخ سبحان الله تذكرت الآن أنه سمع سورة مريم، أنه سمع سورة مريم، سمع سورة مريم، وقبل كده رأى سورة رأى المسلمين والسجود، فكان ذلك سببا في إسلامه لليلته، لليلته مش طب بكرة أفكر وأشوف ورتب أموري، لا على طول. شوف سبحان الله بالمنظر من منظر واحد. ممكن لموقف انت رايح في الاتوبيس وبعدين لقيت ست عجوزة عندها 80 سنة وطلعت تشعبط في السلالم بتاعت الاتوبيس عشان تطلع والاتوبيس كله مليان والصليب منزل على صدرها أصابتك رحمة فقمت واقف وأنت ملتحي قمت واقف قلت لها اتفضلي وقعدت. مرة ثالثة تصرف هذا لا ينافي أبدا الإسلام لا ينافي أبدا ده يسمى إحسان يسمى شفقة يسمى رحمة ماشي وهذا لا ينافي الكره إيمان بغضب وبكرهها ولكن ممكن أرحمها برضه. الست دي ما رأيكم ممكن وهي على طبعا ما كان سفر طويل مصر القاهرة مصر القاهرة مصر السويس مشهد مثلا وانت واقف طول السكة وهي قاعدة تقول لك يا ابني تعالى عبا تقول لها لا خليك مستريح. ايه اللي يحصل؟ ممكن الست دي تروح البيت تقول لجوزها وولادها واحفادها انا شفت النهارده حاجة عجيبة جدا يا ولاد شفت ايه يا مريم؟ تقول لهم انا شفت النهارده راجل سني شاب سني ملتحي وعمل فيك ايه؟ طب انتظر بقى ان هو ضربها سرقها ها عمل فيك ايه؟ قالت لهم لا راح واقف وقعد مكاني وقفت وقعد مكاني لا يمكن وملتحي ايوه ملتحي ومسلم ملتحي ايوه ملتحي ومسلم وقف كده هو طول السكه وقعد مكانه ايوه نعم عجيب قوي لو ما كنتش انت لو ما كنتش انت اللي قلت لنا كده ما كنت استمتعنا الموضوع ده ابدا. ممكن دي تكون دي يا اخوان دي بدايه الايه؟ دي بدايه الخير بدايه الخير في هذا المكان. ممكن بدايه الخير في هذا المكان. ممكن ست تشوف رؤيه في المنام. ممكن حد من الاولاد يشوف رؤيه في المنام. يربط بين الموقف ده وبين الرؤيه. ممكن مثلا واحد منهم نازل على السلم رجله تتكسر يروح الطوارئ يجد اللي مستقبله هناك مين؟ ولاقي جنبه مين؟ واحد ملتحي ويقوم على خدمته احسن خدمه يبقى ديت وديت اه يبقى المساله ايه؟ لا الناس زياده كده خالص يبداوا يشوفوا ممكن يكون ده بدايه الاسلام باذن الله تعالى. موقف يسير. موقف يسير لان القلوب ديت لا تلام ولا تقاد بالكلام بقدر ما تقاد بالمواقف. بقدر ما تقاد بالمواقف. الرجل الكافر الذي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وجبذه من مجامع ثوبه وقال اعطني فاعطى زدني فزاده زدني فزاده. ايه اللي حصل؟ انطلق الرجل الى قومه فقال اسلموا فاني وجدت محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الجاعه صلى الله عليه وسلم. يبقى موقف كان سبب في اسلامي قبيله. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان فظا او كان غليظا وقال ارك عني قتلك الله. طب هل كان ممكن يحصل له؟ كان ينفر الاسلام. كان ينفر الاسلام. فيكون هذا الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم سبب في ان الناس تستمر على الكفر. ولذلك قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. الاستغفار لا يكون الا المسلم. الاستغفار لا يكون الا المسلم. والعفو عام. والعفو عام. اما الاستغفار فهو خاص. الاستغفار هو خاص. فلابد ان ترى المخالف ان كان كافرا اصليا ان كان كافرا اصليا او كان مرتدا او كان متلبسا ببدعه كفريه او كان متلبسا ببدعه علميه بدعه علميه زي بدعه الشيعه او كان متلبسا ببدعه عمليه زي بدعه الخوارج اذا الناس كلها لابد ان تحدد او كان متلبسا ببدعه دون ذلك زي مطلق البدعه او كان متلبسا ببدعه مكتسبه حدد نسبة المخالفة حتى تحدد ايه؟ نسبة المعاداة. إذا لابد أن تمشي في حياتك إلى أن تموت وأنت على بصيرة من تحب ومن تكره. من تنصر ومن تحارب؟ ولماذا توالي ولماذا تعادي؟ وهل أنت تحب بإطلاق أم تكره بإطلاق؟ أم إن المسألة تحتاج إلى بوابة؟ أظن أننا في حاجة أن نضبط أمور حياتنا وفقا لهذا القانون، وهو قانون الموالاة والمعاداة. فالله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا.